أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم بالأمس أن الوجه الأول من وجوه وأقسام بيع الصاع من صبره هو الحامل، حمل الصاع على الإشاعة، وهذا تقريبا لا خلاف في صحته. الوجه الثاني الفرد المنتشر، هذا المشهور لعله بطلان البيع، لكن الشيخ رحمة الله عليه الأنصاري استشكل في البطلان وناقش الأدلة اللي ذكروها من جهالة وإبهام وغرر وغيرها، وبالنتيجة عمومات الصحة تقتضي صحة البيع لفقدان المانع من الصحة، فالمقتضي موجود المانع مفقود. والوجه الثالث حملة على الكلي في المعين، وهنا الشيخ هم قال المناسب القول بالصحة، والأكثر هم لعله قائل بمن بالصحة، الظاهر عدم الخلاف فيه، وقال لكن يظهر من صاحب الإيضاح بالإيضاح وجود الخلاف في صحة هذا البيع، وتقدمت الإشارة إلى بالأمس. عدة فروع يمكن أن تطرح في البين، من جملتها ما تكفلته هذه المسألة، من جملتها ما أشير إليه بالأمس، اللي أشير إليه بالأمس أنه بناء على كون الوجه الثالث الكلي في المعين باطل، كما حكاه صاحب الإيضاح عن بعض لعله، فإذا باع صاع من صبره واختلف في أن وجه المقصود هو الأول، يعني كون البيع على الوجه الأول اللي لازمه صحة البيع، أو على الثالث اللي لازمه البطلان، فيمكن أن يحمل على الوجه الأول من جهة أنه مقتضى أصالة الصحة إلى آخره. من جملة الفروع أنه لو بنينا على صحة الوجه الثالث أيضا، واختلف في أن البيع أجري على ما يقتضيه الوجه الأول، والنتيجة الإشاعة راح يصير المشتري شريك مع البائع في الصبرة بمقدار العشر، إذا كانت الصبرة مشتملة على 10 أصوع، أو لا يحمل على الثالث اللي لازمه كما سيأتي، أنه لو تلفت 9 أصوع بآفة وبقى صاع واحد يتعين أن يكون حقا للمشتري، ملكا للمشتري. فالآن إذا أجري البيع ودار أمره بين وجهين صحيحين، إذا قلنا الثالث هم الوجه صحيح كلي في المعين، المناسب شنو؟ نحمله على الوجه الأول ونرتب آثار ما اللي يقتضيها الوجه الأول، أو لا نحمل على الثالث ونرتب الآثار اللي يقتضيها؟ يقول وجهان بل قولان. الحمل على الوجه الثالث وهو الكلي في المعين، هذا حكي عن الشيخ الطوسي وعن الشهيدين والمحقق وجماعة. شنو الدليل؟ صاحب جامع المقاصد ذكر وجهين للحمل على الثالث، مع أنه الأول أيضا يقتضي الصحة. خب شنو الأول؟ الوجه الأول اللي ذكر من وجوه أو أدلة الحمل على الوجه الثالث، قال هو اللي ينسبق إلى الفهم لما يقولون باع صاع من صبرة أو بعت لك صاع من صبرة، اللي ينسبق إلى الفهم هو ذلك، يعني كلي في المعين، يعني الوجه الثالث مو الإشاعة الوجه الأول. الدليل الثاني رواية عندنا، رواية بريد. فإذا الدليلان، واحد تعبدي وهي قضية الاستدلال بمن؟ برواية بريد. والثاني لا، قضية عرفية، يعني العرف يفهم من ذلك الكلي في المعين، لما يبيع صاع من صبره. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الكركي رضوان الله عليهم، طبقوا وبعدين نشوف مناقشة الشيخ. قال: مسألة، لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة؟ لو كان عندنا الحمد لله اللي الثاني المشهور ما قالوا صحيح، وإلا راح يدور الأمر لعله بين ثلاثة وجوه. هسه زين، بس اثنين، الأول والثالث، على الإشاعة أو على كلي في المعين. قال: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة اللي قلنا هو صحيح بلا خلاف؟ شنو هو الوجه الأول؟ قال: أعني الكسر المشاع. أو ينزل على الوجه الثالث، شنو هو؟ الكلي، يعني الكلي في المعين. قلنا آثار هذا يتكفل الفرع البعدي إن شاء الله. طبيعي، فهل ينزل على الأول أو على الثالث؟ إذا كان الثالث صحيح، وإلا إذا كان فاسد متعين على الأول كما بحثنا بالأمس، اقتضاء لأصالة الصحة وغير ذلك. وجهان بل قولان، لذا قال بناء على المشهور من صحته، صحة الوجه الثالث كلي في المعين. وجهان، مو بس وجهان، لا، تمسك بكل أو قال بكل وجه قائل، بل قولان. ثاني القولين يعني تنزيل على الوجه الثالث، حكي ثانيهما عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة. شنو الدليل على الحامل على الثالث ما دام الأول محتمل؟ خلينا نقول مجمل. قال: واستدل له في جامع المقاصد، قلنا بدليلين، بأنه السابق إلى الفهم، بأن الوجه الثالث هو الذي يسبق إلى الفهم، إرادة البيع على الوجه الثالث هو المسبوق للفهم. اثنين، وبرواية بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام. شنو هاي رواية بريد؟ يقول: عن رجل اشترى 10,000 طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فهو شقد مشتري؟ ثلث ما في الأنبار، 30 موجودة واشترى 10. فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن، بشكل ما يقول قد بعتك من هذه الصبرة صاعا. هنا أنا قال له: قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت. فتمت الصفقة، المعاملة تمت، فأعطاه المشتري، البيع تم، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم. ما الله يطمئن أنه أنا مشتري، ووكل من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه 20,000 طن، وبقي 10,000 طن. هسه قبل ما نشوف الإمام الجاوب سلام الله عليه، بناء على أن البيع وقع على ما يقتضيه الوجه الأول إشاعة، فالخسارة اللي حصلت شقد؟ ثلثين المجموع. فلازم نقول ثلثين من الباقي هذا يجي للبائع وثلث للمشتري، يعني المشتري راح شنو؟ يخسر بمقدار ثلثين، والبائع هم يخسر بمقدار ثلثين، فتقسم الخسارة على كل منهما اقتضاء للإشاعة. الشركة إذا اثنين شركاء، خلينا نقول أخوة اثنين ورثوا من أبيهم 30,000 طن، قبل ما يقتسمون هذا العدد الموجود الإرث تلف بمقدار 20,000 طن. الموجود يقسموه حسب هذا، إذا كان ذكر وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، إسا هنا هم كذلك. وأما إذا كان البيع شنو على ما يقتضيه الوجه الثالث، لا أنا مشتري من عندك 10,000 طن، والـ10,000 موجودة، وأنا مشتريها الـ10,000 طن، لا فرد منتشر ولا مشاع بيناتنا. يعني مو كل قصباية من قصب، إذا كان قصب مو كل قصباية من القصب أنا وياك شركة بيها، لا أنا ملكت 10,000 من هذه، الآن موجودة 10,000، فيتعين أن أنا آخذها المشتري. فإذا هناك ثمرة مهمة تترتب على ذلك. هسه نرجع للرواية نشوف الإمام شنو حكم. هذا قلت بغض النظر عن الرواية المناسب هكذا نتكلم، خلينا نشوف الإمام شو يقول. قال: فقال عليه السلام: الـ10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون اللي احترقت من مال البائع. هسه بعد ما نقل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هذين الدليلين والوجهين عن المحقق الكركي، صار بصدد مناقشتهم. قال له: يا أيها الكركي، تعال أنت هذا السابق إلى الفهم، هذا شنو المقصود؟ شنو يمكن أن نقول لك يا مولانا بأنه مقتضى؟ إذا تقول سابق للفهم، خلينا نشوف الوضع إيش يقتضي، العرف إيش يقتضي. يقتضي ما ذكرته من كونه هو السابق إلى الفهم؟ لولا نجي إلى الوضع اللغوي. لما نجيب صاع من صبرة نكتبها على السبورة، مو قال للبائع بعتك صاعا من صبرة، هذه الكلمات الثلاث صاعا من صبرة، ونسلط الضوء الساعة على صاعا إيه، وبعدين إذا كلش من هذه صاعا، مقتضى الوضع اللغوي وش يقتضي، وبعدين نفتح الباب ونقولهم للعرف: شوف السبورة مكتوب بيها صاعا من صبرة، شو تفهمون من عدها؟ أول خلينا نجي إلى الوضع اللغوي. الشيخ الأنصاري يقول: الوضع اللغوي يقتضي الوجه الثاني أصلا، لا الأول ولا الثالث. الوجه الثاني همات المشهور إيش قاله وباطل، بل إجماعك على البطلان قد يدعى. فإذا منسبق إلى الفهم شنو تقول؟ إذا نريد نقول هو المنسبق إلى الفهم لازم نقول باطل، التفريد الصحيح يا مولانا الكركي. وإذا خاطبنا العرف قلنا لهم: أنتوا تعالوا شو تفهمون؟ نشوف العرف يفتهمون الوجه الأول مو الوجه الثالث. فشلون تقول الوجه الثالث هو المسبوق إلى الفهم؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول اللي ذكرته يا مولانا. وأما الدليل الثاني يا مولانا الكركي، الرواية اللي ذكرتها، هذه الرواية ظاهرة أيضا في الفرد المنتشر، يعني في الوجه الثاني اللي قلنا إجماع مدعى على بطلانه. هي مالك شيخنا الأنصاري أنه ظاهرة في الفرد المنتشر الرواية؟ قال: كما اعترف به في الرياض. في أمان الله، في أمان الله. بعدين شوية يقول: لكن الإنصاف. هذا خلينا ويا هذه العبارة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري في المناقشة، بعدين نتمم الكلام. بس قبل ما نطبق، الشيخ الأنصاري قال: مقتضى الوضع في جملة صاعا من صبرة، جملة شبه جملة، مو جملة كاملة، هي قول في اللفظ، مقتضى الوضع هو الفرد المنتشر. يعني شنو؟ يعني كلمة صاع يراد منها الفرد المنتشر، وإذا هذا مو صحيح. كلمة صاع بشكل قلم، بشكل كتاب، بشكل رجل. مقتضى اسم جنس، مقتضى إرادة الجنس مو الفرد. شلون تقول أنت مقتضى الوضع إرادة فرد الفرد المنتشر؟ لا، أصلا إرادة الجنس لما يقول له شنو، سوف أهدي لك قلما، قلم اسم جنس مو فرد منتشر، مو الفرد أصلا اللي يجي للذهن من خلال ما تقتضيه هذه اللفظة، باعتبار كونها اسم جنس اللي يجي للذهن منها الجنس مو الفرد. فإذا شلون، إذا تريد مقتضى لفظة صاع، إذا تريد لا مقتضى صاع، ما دام اجت وراء كلمة من، يعني من جهة اقترانه بكلمة من، فراح تقتضي الوضع، يقتضي الفرد. هذا صحيح من للتبعيض ظاهرا، الظاهر من كلمة من التبعيض. زين، خو إذا كان المراد من عدها التبعيض، شلون يراد من عدها الفرد المنتشر؟ صاع من صبرة مو فرد بعد، لأن يتلائم ويا الكلي في المعين. إذا واحد يريد كلي في المعين ما يعبر هيك تعبير، هو يعبر هيك تعبير، بل الذي يظهر منه صاع من، قلم من، هذه العلبة اللي موجود بها أقلام، لأن شبيه قلم من هذه العلبة، صاع من هذه الصبرة، هذه اللي يتبادر إلها هو الكلي في المعين. هسه ما نقول يتبادر منها الكلي في المعين، لكن ليش تقول يتبادر من عدها الفرد المنتشر؟ على كل حال، هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الأنصاري قابل للمناقش، هذا أولا. وثانيا، شلون مقتضى الوضع في صاع من صبر الفرد المنتشر، وبعدين العرف يفهم منها الإشاعة، يعني العرف يفهم منها خلاف ما يقتضيه الوضع اللغوي؟ هذا همات ينبغي التأمل فيه. بعدين تقول: وأما الرواية فهي أيضا، خل أقرأ وبعدين بعد هذه ما الله نكون شنو متجارين مع العبارة، عبارة الشيخ الأنصاري. ويمكن دفع الأول، يعني الدليل الأول، الوجه الأول اللي ذكر جامع المقاصد، يعني بأنه السابق إلى الفهم حسب تعبير السابق قبل أسطر. ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبره، في قول البائع لما يقول صاعا أبيعك بعتك صاعا من صبره، هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور على بطلانه، بل الإجماع على بطلانه. ومقتضى الفهم، بينما مقتضى المعنى العرفي خلاف ما يقتضيه الوضع، هو المقدار المقدر بصاع، وظاهره حينئذ الإشاعة، يعني الوجه الأول. فإذا مقتضى الوضع، الوجه الثاني مقتضى العرف هو الأول، فالثالث أصلا شلون صار هو المنسبق إلى الفهم؟ الثالث أصلا لا لغة، لا اللغة تقتضيه ولا العرف. قال: وظاهره حينئذ الإشاعة. ليش؟ لأن المقدار المذكور صاع يراد منه شنو؟ صاع من صبرة، يعني لوحظ من مجموع الصبرة، يعني مشاع فيه. هكذا يقول الشيخ الأنصار رحمة الله عليه. وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر، يعني في الثاني. هذا سينبغي التأمل فيه، لأنه إذا واحد يطالع رواية خوش يفهم من عدها، يفهم من عندها ما يفهمه العرف، مو لو لا العرف. قبل شوية، قبل سطر ونص، قلت شنو المعنى العرفي؟ هو الإشاعة الوجه الأول، مو الفرد المنتشر الوجه الثاني. شلون صارت الرواية ظاهرة في، يعني ظاهرة في غير ما يفهمه العرف؟ هذا يحتاج إلى ما أدري، قرائن مو قرينة. خب نرجع إلى العبارة، أرجع أرجع أرجع، فد ثلاث أسطر. ومقتضى المعنى العرفي شنو قلنا؟ الإشاعة. لكن الإنصاف أن العرف، عرفت بمن مرتبطة إن شاء الله، ومقتضى المعنى العرفي قبل سطرين، هو الوجه الأول قلنا، هو المقدار المقدر بصاع وظاهره حينئذ الإشاعة، الوجه الأول. لكن الإنصاف، العرف أن العرف يعاملون في البيع المذكور، يعني صاع من صبرة إذا يقول، معاملة الثالث، الوجه الثالث، معاملة الكلي، فيجعلون، شلون أقول لك يتعاملون؟ يعني من حيث ترتيب الحكم، لما تجي إلى الحكم تشوف إيش يرتبون هذا الحكم، هذا الأثر، فتفهم أنه مرادهم الوجه الأول، فهموا الوجه الأول منه، مو الوجه، عفوا، فهموا الوجه الثالث مو الوجه الأول. لو كان يتعاملون، لو كان يرتبون حكم وأثر الوجه الأول نقول إيه يردون الإشاعة، لكن لما يجون يرتبون فرد أثر يقتضي ويستلزم الوجه الثالث، هذا معناه على أنهم يحملون جملة لفظة صاع من صبرة على الوجه الثالث. قال: لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكل، شلون يعاملون؟ من حيث ترتيب الأثر والحكم، فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع. لو كان الوجه الأول الخيار لمن في التعيين، ما دام مشاع للثنين مو للبائع بالخصوص، للثنين، لأن المشتري هم يقول لا أنا أملك كل حباية حنطة من هذا الصبرة، أنا أملك شنو بمقدار العشر، فبعد ما يتفرد البائع في التعيين، ما ينفرد، بينما العرف يقولوا له انت بس البائع، انت لا تحكي ايها المشتري، وهذا اثر للوجه الثالث كلي في المعين. قال: فيجعلون الخيار في التعيين الى البائع، وهذه اماره فهمهم الكلي. واما الروايه، خب الروايه، شوف اذن مقتضى المعنى العرفي اللي يتقدم الحمل على الإشاعة ناقشه وقال لا، العرف يتعاملون بما يقتضيه الوجه الثالث، بقت لنا الرواية، قلت ظاهرة بالبرد المنتشر، هسه يريد الرواية هم يخربطها الشيخ الأنصاري. قال: وأما الرواية، يقول إذا 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 صدق كنا فاهمين من عندها، مستظهرين من عندها الوجه الثاني الفرد المنتشر، أكو قرينة خارجية قائمة على إرادة شنو؟ الكلي. خب تقول له مو الكل مولانا، هم يلتئم مع الوجه الاول هم يلتئم مع الوجه الثالث، مو منحصر بالوجه الثالث. يقول ها هسه نجيب همات هنا الحكم والاثر اللي ذكرناه وراح نذكره، يقول هذا نجعله قرينه على اراده خصوص الثالث، فاذا قرينتين نسوي، قرينة نطلع من عندها الفرد المنتشر ونبقي الكلي اللي ينطوي تحته هم الوجه الأول هم الوجه الثالث، لأنه بالأول كلي لكن على سبيل الإشاعة، بالثالث هم كلي لكن في المعين، بعدين نجيب قرينة ثالثة ثانية تطلع لنا المشاع، الوجه الأول تبقينا. لذا قال: وأما الرواية فلو فرضنا، هاي هم التعبير معناه على أنه ما نقبل تلك الدعوة كما اعترف به في الرياض، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكل لأجل القرينة الخارجية. تقول لي شنو القرينة الخارجية؟ أقول لك مو أكو إجماع على بطلان الوجه الثاني، البيع على سبيل الوجه الثاني باطل بالإجماع، فهذا قرينة يصير على أنه الإمام ما يريد، لم باطل. وتدل، خب بعدين أجا شنو، خسار مراد الكلي، لكن الكلي بيش قلنا فرديا، يراد الكلي إشاعة أو كلي في المعين. قال: وتدل على عدم الإشاعة، نطلع من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري، لأن الإمام حكم بالرواية بأن العشر أطنان اللي تبقى ينفرد بها المشتري، وهذا يلتئم مع إرادة الكلي في المعين مو على الإشاعة، وإلا على الإشاعة لازم بالنسبة، بشكل مثال اللي جبت لك إياه مال الإرث، ذكر وأنثى للذكر مثل، هم خسارة هم الموجود. فالنتيجة ايش راح تصير؟ فالقول الثاني لا يخلو من قوة. القول الثاني مو ترى الوجه الثاني، لا مو قال هناك أول ما دخلنا وجهان بل قولان، يعني كلي في المعين. هنا أنا في القول الثاني عن كلي في المعين لا يخلو من قوة، بل لم نفر بمن جزم بالأول لإشاعة، وإن حكاه في الإيضاح قولا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.